أحسن الله إليكم شيخنا. باب العدة، تعتد زوج بالغ من غير جب، أم كان منه شغلها حيث احتجب. مطيقة ذمية أو مسلمة، ثلاثة الأقرى وقرآن الأمة.
الآن شرع يتكلم على أبواب العدد مع ما فيها من تعقيدات، فقال من التي تعتد؟ قال تعتد زوجة البالغ، مفهومه أن الصبي لا عدة تلزمها منه فهو كلا شيء. الذي يمكنه يعني يتأتى منه الوطأ، يتصور من مثله الوطأ، إذا حصل أن أرخيت الستور بين عليهما، حجب يعني حصل أن أرخيت بينهما الستور، لا أنه عقد والتقيا في الشارع وافترقا ولم يحصل إرخاء الستور ولا شيء، هذا ليس شيء. إذا أرخيت الستور خلاص أمكن شغلها حيث احتجب. نعم
نعم. مطيقة ذمية أو مسلمة، ثلاثة الأقراء وقرآن الأمة.
على أن تكون هي بعد أن ذكرنا ما فيه هو أن يكون بالغ، أن يكون يعني بالغا وقادر على الوطأ ويتأتى وليس مجبوبا يعني. الثاني قال بالنسبة لها هي أن تكون مطيقة، لا يشترط كونها بالغ، وإنما المهم كونها مطيقة للوطأ. إذا كانت مطيقة خلاص تلزمها العدة إن طلقت. نعم. قال إيش؟ ذمية كانت أو مسلمة، يعني لا يهمنا دينها، المهم أنها زوجة، فما دامت كذلك فإنها تعتد بغض النظر عن دينها. كيف تعتد؟ تعتد كما قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، تعتد بثلاثة قروء إن كانت حرة، وأما الأمة فتعتد بقرأين، لأنه لا شطر للثلاث، لا نصف للثلاث، لا يوجد قرء ونصف، فتعتد قرأين يعني جيد، وسيأتي بيان القرء ما هو أصلا.
وقرآن الأمة،
فأصلا العدد تابع للنساء والطلاق تابع للرجال، الطلاق تابع للرجال بمعنى أن الرجل الحر يطلق ثلاث والعبد يطلق طلقتين، والعدة تابعة للنساء، أن المرأة الحرة تعتد ثلاثة قروء من العبد ومن الحر، والأمة تعتد بقرأين من العبد ومن الحر. حين نقول الحر يطلق ثلاث لا تحرم عليه زوجته إلا بثلاث، من سواء كانت حرة أو أمة، وحين نقول العبد يطلق طلقتين فقط سواء كانت زوجته حرة أو أمة. إذن الطلاق تابع للرجال والعدة تابعة للنساء، ننظر فيها إلى صنف المرأة، صنفها، لا نقول جنسها، صنفها حرية وعدمة، والطلاق ننظر فيه إلى صنف الرجل من حرية وعدمها. فللرجل الحر ثلاث طلقات وللعبد طلقتان، سواء كان الحر تحته أمة أو حرة، وسواء كان العبد تحته أمة أو حرة، والحرة تعتد بثلاثة قروء سواء كانت تحت عبد أو حر، والأمة تعتد بقرأين سواء كانت تحت حر أو عبد. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. ثلاثة الأقراء وقرآن الأمة. والقرء طهر بين حيضين يحكمي بحلها للزوج من رؤيا الدم.
جيد. ما هو القرء؟ اختلف الأئمة في معنى القرء، فذهب مالك رحمة الله عليه إلى ما اختارته عائشة وزيد بن ثابت وعدة من الصحابة، أن القرء أن الأقراء الأطهار، وذهب الآخرون من الأئمة إلى أن الأقراء الحيض، لأن القرء في لغة العرب تطلق على الحيضة وتطلق على الطهر بين الحيضتين. وهذا الخلاف له ثمرة، ليس خلاف لفظي فقط بل له ثمرة، وذلك أننا على قول مالك رحمة الله عليه الذي يقول أن القرء إنما هو الأطهار فتكون المدة أقصر، فنقول طلقت الآن جيد وهي طاهر، نحسب هذا الطهر، ثم جاءت حيضة ثم طهرت، هذه الثاني، ثم جاءت حيضة ثم طهرت، بمجرد أن تأتي الحيضة أول جزء منها انتهى، أول جزء من الحيضة الثالثة خلص انتهينا، قرء ثم قرء يعني طهر ثم طهر ثم طهر، نحسب الأطهار. أما إذا قلنا أنها الحيضات فنقول هذه حيضة حين تكتمل صارت واحد، حين تكتمل هذه صارت اثنين، حين تكتمل هذه ليس حين تبدأ، حين تنتهي، وهذه تأخذ 6 أيام أحيانا أو 7 حسب النساء يختلفن 5، 6، 7 إلى 10 إلى، فهذه مدة قد تحدث فارقا، قد يبدو له أن يراجع. فعلى قول مالك بمجرد أن ترى أول جزء من الدم خلاص لم يعد بإمكانه المراجعة، على قول الآخرين حتى تغتسل منها. هذا قلنا 6 أيام أو 7 ستحدث، قد يموت فيها، فترثه على قول الجمهور ولا ترثه على قول مالك لأنها انتهت بمجرد دخولها في الدورة الثالثة. وقد يحصل العكس، يموت هو، تموت هي فلا يرثها. يعني أشياء كثيرة تنبني على هذا الخلاف، إن هذه 6 أيام و7 يحصل، قد يحصل فيها أشياء لم يعد بإمكانه رجعتها بمجرد جزء أول جزء من الحيض، بإمكانه مراجعتها حتى تغتسل على قول الآخرين من الحيض الثالث. هذا هذه ثمرة التفصيل بين أو التفريق بين الأقوال في هذه المسألة، هل القرء هو الطهر أم الحيضة؟ فعلى مذهبنا إيش؟ الأطهار، الأقراء والأطهار، هكذا كانت عائشة رضي الله عنها تقول، وكذلك زيد بن ثابت وعدة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا هل في الطهر، في الطهر الذي طلقت فيه، هل يحسب الطهر؟ أم الطهر الذي؟
أي نعم، الطهر يحسب. لماذا لا تطلق الحائض؟ لأن هذا سيزيد عليها المدة. أما الطهر الذي طلقت فيه فإنه يحسب. ولو لحظة طلقها بعد ساعة جاءتها الدورة، أقول واحد قرء واحد راح. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. والقرء طهر بين حيضين يحكمي بحلها للزوج من رؤية الدم، إن يتأخر حيضها من المرض أو استحيضت لم تميز من حيض.
إيه، بالنسبة للتي تعرف حيضاتها وكذا خلاص الأطهار واضح. تبقى عندنا المستحاضة. المستحاضة عدتها سنة، المستحاضة التي لا تميز الدماء، ترى الدم في كل وقت أو في أغلب الوقت، فهذه لا تعتد لا بالشهور لأنها من ذوات الحيض، ولا بالأقراء لأنها لا تعرف هل هذا قرء حقيقة أم ليس قرء، فتنتظر سنة، أقول 9 أشهر انتظري لعلك حامل، فلما كملت الشهور 9 وتبين أنها ليست حامل نقول خلاص الآن أنت تعتدين بالشهور، 3 أشهر، 3 أشهر بعد 9 يعني سنة. إيش؟
نعم. والقرء طهر بين حيضين يحكمي بحلها للزوج من رؤية الدم، إن يتأخر حيضها من المرض أو استحيضت لم تميز من حيض أو من رضاع كان أو بلا سبب، فالتسع مع 3 إن لم ترب.
جيد. كذلك المرأة التي تأخرت دورتها، طلقت فلم تأتها الدورة وليس هناك سبب مطلقا يظهر هو المانع من الدورة، لا إرضاع ولا مرض معين ولا شيء، فقط هكذا لا دورة، فنقول انتظري سنة مثل المستحاضة تماما. خلافا لتلك التي عرفنا سبب امتناع الدورة، ارتفاع الدورة من إرضاع، بعضهن إذا كانت ترضع لا تأتيها الدورة، فهذه نقول انتظري حتى يزول السبب الذي منع الدورة ثم تحيضين 3 قروء، فإن لم تحيضي عندئذ نجعل لك شيء آخر، كلام آخر عندئذ بعد ارتفاع السبب. أما التي لا سبب يظهر مطلقا لارتفاع دورتها، فقط أنها لم تأتها، فهذه نقول انتظري سنة مثل المستحاضة. إذن عندنا هذه لم تحيض ولكن نعرف لماذا لم تحيض، بسبب الإرضاع أو بسبب المرض الفلاني أو الدواء الفلاني الذي تستعمله، نقول انتظري حتى ينتفي هذا السبب ثم تستقبلين الأقراء أو السنة. أخرى لم تحيض ولكن لم نعرف لماذا لم تحيض، لا هي مرضع ولا هناك دواء ولا مرض ولا شيء، فهذه مباشرة بعد الطلاق نقول عدتك سنة. واضح؟ إيه؟
أحسن الله إليكم شيخنا. أو من رضاع كان أو بلا سبب، فالتسع مع 3 إن لم ترب، فتحسب المرضع عاما بعدما يموت منها الطفل أو أن يفطم.
واضح؟ لما زال السبب الذي هو الإرضاع ومثله، بعد أن زال السبب سواء كان رضاع أو غيره، من انتفاء السبب أو انتفاء العذر منذ ذلك الوقت نحسب سنة، على خلاف الأخرى التي لا سبب، من الطلاق نحسب سنة.
أحسن الله إليكم شيخنا. من لم تحض ولو رقيقا من صغر، عدتها 90 يوما أو كبر.
جيد. أما التي لا تحيض، لم تحض أصلا، لم تحيض، ليس أنها كانت من ذوات الأحياض فارتفعت حيضتها، بل هذه لا تحيض إما لصغر أو كبر أو لأنها هذه تعتد بالشهور 3 أشهر. واضح؟ هذه تعتد بالشهور 3 أشهر. إنما تلك التي نقول لها انتظري سنة هي تلك التي أصلا كانت تحيض، فهذه المرة لما طلقت ارتفعت حيضتها لم تأتيها، هي التي نقول انتظري سنة. أما التي لا تحيض أصلا إما لصغر أو كبر دخلت مرحلة اليأس كما قال تعالى ولا يئسن من المحيض، فهذه تعتد بالشهور 3 أشهر. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. وعدة الحامل وضع الحمل جميعه إن كان ذا من حلي، ولو على شك فإن لم يلحقه تعتد بعد الوضع كالمطلقة.
جيد. وأما الحامل فإن عدتها وضع حملها، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، لا نقول لها 3 قروء ولا نقول لها 4 أشهر و10 إذا كانت عدة وفاة، بل نقول لها أجلك وضع حملك، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إن وضعت حملها ساعة بعد الطلاق انقضت عدتها، إن كانت إنما حملت ساعة قبل الطلاق 9 أشهر، وهكذا. واضح؟ فلا علاقة لها بالشهور ولا بالأقراء ولا بشيء، إنما علاقتها مرتبطة بما في بطنها، حينما تضعه بانت انقضت عدتها. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. ولو على شك فإن لم يلحقه تعتد بعد الوضع كالمطلقة.
هذه مسألة أخرى فيها شوية تفاصيل. على كل حال مهم أن التي وضعت لا بد أن تضع الحمل كامل، أما إن قيل بقي منه شيء لم يبقى بقوا مرتابين، فهذه نقول انتظري حتى يأتي ما يدل على عدم الحمل، على عدم بقاء شيء من الحمل من حيض أو شهور. وهذا مستبعد جدا أن تضع بعض الحمل ويبقى بعضه، قد يبقى بعضه لبعض الوقت يسيرا لحظات أو ساعات أو كذا، أما للشهور المهم هكذا قالوا. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. وللوفاة 4 الشهور و10 والرق بالتشطير.
أما هذا الكلام على عدة الطلاق الذي مضى، أما عدة الوفاة فكما قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذه الآية ناسخة للتي بعدها في الترتيب في القرآن ولكنها قبلها في النزول، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، كانت تنتظر حول ثم نسخت إلى 4 أشهر، وكانت لها وصية ولا ميراث، فلما قال جل وعلا ولهن الربع ما تركتم وإن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فنسخت تلك الآية من شطريها، شطر منها نسختها الآية هذه التي هي الشهور 4 و10، والشطر المتعلق بالوصية نسخته آية الميراث. واضح؟ فإذا عدة المتوفى عنها 4 أشهر و10، ولكن إيش؟ لا بد من شيء ينتبه له، أنها لا تكفي الشهور 4 و10 أيام فقط، لا بد أن تأتيها دورة واحدة على الأقل، لأنها إذا لم تأتيها دورة وهي ممن يحيض معناها ربما هي مرتابة قد تكون حامل، فلماذا لم تحيض أصلا؟ فنقول لا بد من دورة خلال هذه، وإلا تنتظر حتى يزول الارتياب، لأن غالب الناس يقول لك المهم 4 شهور و10، نص القرآن هكذا، إذن الذي يهمنا الشهور 4 و10 المنصوص عليها في كتاب الله. نقول هذا ليس على إطلاقه، هذا بشرط إما أن تكون أصلا لا تحيض لصغر أو كبر، أو أن تأتيها دورة في خلالها. أما وهي ممن تحيض ولم تأتها ولو دورة واحدة فهذه مرتابة، تصنف على أنها مرتابة، والمرتابة تنتظر حتى يزول الارتياب. واضح؟
نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. والرق بالتشطير.
والرق بالتشطير قاعدة التشطير خلاص، يعني أن الأمة تعتد 2 شهر و5 أيام عدة الوفاة، يعني الكلام على عدة الوفاة. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. لأي زوجة بأي بعل إن لم ترب تمكث أقصى الحمل.
إن ارتابت تمكث أقصى الحمل. إن لم ترب 4 أشهر و10، مفهومه إن ارتابت تنتظر أقصى أمد الحمل. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. وإن بدا الفساد باتفاق إن مسها تعتد كالطلاق.
عفوا.
وإن بدا الفساد باتفاق إن مسها تعتد كالطلاق. بموت زوج أو بفقد أوجبي احتاد زوجة لصون النسبي.
هذا كلام آخر، البيت الأول فقط. وإن بدأ
وإن بدأ الفساد باتفاقي إن مسها تعتدك الطلاق.
حينما نفسخ طلاق متفق على فساده، ولكن حصل فيه مسيس، نفسخ نكاح متفق على فساده بيد أنه قد حصل فيه مسيس، فهذا رغم كونه فسخ إلا أنه فيه عدة ثلاثة قروء كما لو طلق، ما دام قد أطلق عليه اسم النكاح، على خلاف ما حصل بشبهة وكذا فيه استبراء بحيضة فقط. إذن هذا لما سميناه نكاحا ومع أننا فسخنا إلا أنها تعتد منه كما تعتد من الطلاق. لاحظنا نكاح فاسد، والفساد هنا من مواطن الاتفاق، لا يختلف العلماء في فساد هذا النوع، سيفسخ. جيد، حينما يفسخ هل نأخذ كما نفعل في الاستبراء فقط بحيضة واحدة؟ قال لا، نفسخه كما لو لم يكن موجودا ونعطيه حكم الطلاق في العدة. اعتبرناه من جهة لأن أهله حينما فعلوه بظن منه أنه زواج، ما فعلوه بغية السفاح إنما بغية النكاح، لكنهم أخطأوا ففسخناه بسبب خطائهم وأجرينا عليهم أحكام النكاح الصحيحة التي هي التي تتطلب عدة طلاق، ثلاثة قروء. نعم، أو ثلاثة شهور إن كانت ممن لا تحيض. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. إن مسها تعتد كالطلاق بموت زوج أو بفقد أوجبي إحداد زوجة لصون النسبي.
جيد، إذا مات الزوج لابد من الحداد، هي تعتد 14 وهي فيها وضعية حداد، هذه مهمة. ودليل هذا الحداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 14. فعرفنا أنها تحد على زوج 14، فإذا قلنا حداد معناها كل ما يكون حال الحداد ينبغي أن تطبقه، لا تتزين، لا كذا لا كذا، لا تذهب إلى الأفراح، لا يليق، في حداد وفرح لا يجتمعان، واضح؟ فهي في حداد، النبي صلى الله عليه وسلم وصفها أنها محد، ولا تحد المرأة على أي ميت كائن من كان فوق 3 بيد أنها تحد على الزوج 14 كما قال صلى الله عليه وسلم، الحديث واضح. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 14. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. إحداد زوجة لصون النسبي بالترك كالزينة والتخضيب والحلي.
هو في الحقيقة الحداد هذا ليس فقط لصون النسب، بل هو أمر تعبدي، بدليل أننا نأمر المتوفى عنها زوجها أن تحد وأن تعتد ولو لم يرها الزوج قط، هو في دولة وهي في دولة، بل هو في قارة وهي في قارة، عقد عليها ومات ولم تره ولم يرها قط، تعتد عدة الوفاة. صبية لا يتصور الدخول بمثلها مطلقا، عقد عليها تتربص بنفسها 14. إذن ليست فقط صيار النسب، بل هو أمر تعبدي على خلاف الطلاق. نعم، نقول
أحسن الله قروء.
عفوا، الطلاق نقول 3 للتحقق من براءة الرحم، أما هذه فيها جانب متعلق بصيانة النسب الذي قلنا لابد أن تأتيها على الأقل دورة وكذا حتى نتحقق أنها غير مرتابة وكذا، وفي نفس الوقت فيها جانب تعبدي. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. بالترك للزينة والتخضيب والحلي والحنة ومس الطيب والصبغ والحمام أو كالنورة وأرخص كالكحل للضرورة.
المعتدة عدة وفاة تجتنب كل ما فيه الترفه وما فيه الزينة من طيب وحلي وثياب رفاهية وخضاب وحناء وما يمت للزينة بصلة، مطلقا تجتنبه بشكل عام على وجه الحرمة يحرم عليه، واستثني للضرورة القصوى ما يوضع في العين من اكتحال للضرورة للمرض، لا للزينة ولا للشيء، وإنما للعلاج استثناء خاصة مع أنه ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة وقالت له إن ابنتها تشتكي عينيها وهي في عدة وفاة أتكتحل، فأذن لها ابتداء ثم منعها بعد ذلك. ولكن جاء أيضا عن أم سلمة أنها كانت تأذن لهن وهي راوية الحديث الأول، هذا من هنا يعني علموا أنه ليس العمل على المنع هذا، إنما العمل على الإباحة عند الضرورة. أن أم سلمة رضي الله عنها كانت تأذن وهي راوية الحديث الأول الذي فيه المنع للنساء أن يضعنه ليلا ويزلنه نهارا بكحل الجلاء الذي يسهل إزالته، يعني بغسل وجهها يزول. جيد. المهم الكحل للاكتحال للضرورة للعلاج استثنية، ما سوى ذلك مما يمكن وصفه بأنه له علاقة بالزينة تجتنبه بالكلية. بيد أن كثيرا من الناس فيما يتعلق بعدة الوفاة تجدهم يبالغون فيقولون لا تنظروا إلى التلفاز، لا تتكلموا في اتصال مع أحد، لا تبيع، لا تشتري، لا تخرج، لا هذا كله مبالغة. إنما كل ما كان مباح يبقى مباح إلا ما استثنية، كل ما كان مباح لها أصلا يبقى مباح لها إلا ما استثنية، وهو الزينة والسفر والمبيت خارج بيت الزوجية. لا تبيت خارج بيت الزوجية، لا تسافر، لا تمس شيء ما له علاقة بالزينة وهي في حالة حداد كما قلنا، ما سوى ذلك يبقى مباح مما كان مباح طبعا. نعم. ولهذا كان الصحابيات رضوان الله عليهن يمضين نهارهن في حقول، في الحقول، حتى إذا دنا الغروب عدنا إلى بيوتهم، ليلا لا يخرج، نهارا تعمل ما شاءت مما هو مباح. نعم.
شيخنا الوقت محدد، المغرب.
نعم الغروب الليل لا تخرج فيه. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. باب الاستبراء. وبانتقال الملك تستبرى الأمة بحيضة لا عرسه أو محرمة أو محرمة أو أوقنت براءة قبل الشراء كمن لأنثى أو خصي أو خصي تشترى.
الاستبراء هو نوع من العدة، هو داخل في العدة، عدة عدة طلاق، عدة وفاة، استبراء، كل هذا داخل في العدة في الحقيقة. قال بانتقال الملك تستبرأ الأمة، أمة كانت مملوكة للغير فآل إليك ملكها بشراء بهبة بميراث لا يهم، فإنه يجب عليك حتما أن تستبرئها بحيضة حتى تتحقق أنها ليست حامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، مخافة أن يكون هناك زرع لغيرك.
أحسن الله إليكم شيخنا. وبانتقال الملك تستبرى الأمة بحيضة لا عرسه، لا عرسه أو محرمة.
لا، إن كانت زوجة له وانتقل ملكه إليها لا تحتاج الاستبراء، ولا إن كانت أيضا محرم انتقل إليه ملكها أو انتقل ملكها إلى امرأة أو كانت في ملك امرأة أو كانت في ملك محرم، هذا كله لا ليس فيه استبراء. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. أو أوقنت براءة قبل الشراء كمن لأنثى أو خصي تشترى.
كذلك من أوقنت براءة رحمها يقينا بسبب أنها كانت عند امرأة مثلا أو كذا، خلاص هذا ما يحتاج استبراء حينما اشتراها هذا الثاني. كذلك التي اشتريت من خصي لا يتصور منه المواقعة ونحو ذلك.
أحسن الله إليكم شيخنا. واستبري بالتسعين من قد صغرت ولو بأمن الحمل أو من كبرت أو حيضها مع استحاضة جرى ولم تميز أو لسقم أخرى.
قال أما المستحاضة منهن فإنها تستبرأ بتسعين يوما، واضح؟ المستحاضة منهن وكذلك تلك التي لا تأتيها الدورة أصلا لصغر أو كبر فهذه تستبرأ بتسعين يوم، بثلاثة أشهر. نعم.
ولم تميز أو لسقم أخرى.
غير أن من هي التي تستبرأ من المستحاضات بتسعين يوم؟ تلك التي ليست مميز، أما إن كانت مميز أو يقولون مميزة لغة لا بأس. المميز من المستحاضات من الإماء إذا انتقل ملكها فإنها تستبرأ بحيضة وتبني على تمييزها، أما غير المميز أو غير المميزة فهذه هي التي نقول انتظري ثلاثة أشهر، التي لا تحيض للصغير أو كبر، والمستحاضة التي لا تميز ليست مميز، فهؤلاء يستبرعن بثلاثة أشهر. أما المميزة فتبني على تمييزها. نعم. أحسن. والتي تحيض تستبرأ بحيضة.
أحسن الله إليكم شيخنا. أو حيضها مع استحاضة جرى ولم تميز، أو لسقم أخرى، أو بالرضاع، أو بلا أسباب، إن لم ترب العام بارتيابي.
تقدم تفصيل هذا. نعم.
نعم. واستبري ذات الحمل بالوضع له، وحرم استمتاع مولى قبله.
أما الحامل إذا آل ملكها إلى غير من كانت عنده فإنها تستبرأ بماذا؟ بوضع حملها، ينتظر أمرها، يعني ينتظر حتى تضع حملها، فلا تحل للذي ملكها من جديد حتى تضع حملها، للحديث المتقدم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. أي نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. واستبري ذات الحمل بالوضع له، وحرم استمتاع مولى قبله، والحرة استبراؤها كالعدة لا في رعان أو زنا أو ردة.
قال أما الحرة فحينما نقول استبراء الحرة فإنها تستبرأ بما تكون بها عدته، بما تكون به عدتها، كما نقول في العدة نقول في الاستبراء في حق الحرة، إلا لهذه الاستثناءات فإنها لا تستبرأ بذلك، وهي مسألة اللعان ومسألة الزنا ومسألة الردة. إيه؟ كما قال فإنها إيش؟
والحرة استبراؤها كالعدة لا في لا في لا في لعان أو زنا أو ردة أو زنا أو ردة.
زيد.
فإنها في كل ذات استبرأ بحيضة فقد كفيت الضر، بحيضة فقد كفيت الضر.
جيد. الحرة تستبرأ من نكاح الشبهة ومن ما سوى ذلك بما تكون به عدتها. جيد. بما تكون به عدتها، إما ثلاثة شهور إن كانت ممن تعتد بالشهور، وإما بثلاثة قروء، إلا حالة فسخ النكاح بلعان أو بسبب ردة أو بسبب أو وقعت فاحشة فتستبرأ بحيضة. إذا وقعت في فاحشة تستبرأ بحيضة، إذا فسخ نكاحها بلعان تستبرأ بحيضة، إذا ارتد الزوج تستبرأ بحيضة، ما سوى ذلك استبراء الحرة كعدتها، تعتد إما بالأقراء الثلاثة وإما بالشهور الثلاثة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. فإنها في كل ذات استبرى بحيضة فقد كفيت الضرى.
نعم.
باب المفقود والرضاع. للفقد أحوال فزوج ضلى بأرضنا عن زوجة أو ولى، إن رفعت للمسلمين أمرها أو رفعت وال به أجلها.
إن رفعت.
إن رفعت للمسلمين أمرها أو قاضي نوال به أجلها.
زيد.
أعواما أربعا ورقا نصفا من بعد تلويم وبحث كشفا.
جيد. الآن هذا يتكلم على تلك التي فقد زوجها، بل هو باب للمفقود بشكل عام وأحكامه، لكن الذي يهمنا منه الآن الشطر المتعلق أو الجزء وهو الأكبر في الحقيقة المتعلق بالمفقود من الرجال الذي خلف وراءه زوجة أو زوجات. فقال هذا لا يخلو عن أمور معينة سيأتي بيانها. قال الفقد أحوال مضبوطة. فإيش؟
نعم. للفقد أحوال فزوج ضل بأرضنا عن زوجة أو ولا.
زين.
إن رفعت للمسلمين أمرها أو قاضي نوال به أجلها.
زين.
أعواما أربعا ورقا نصفا من بعد تلويم وبحث كشفا.
الحالة الأولى من الأحوال المفقودين ذاك الذي فقد في بلاد الإسلام في الحالة العادية، فقد في بلاد الإسلام وفي حال وضعية عادية، لا أوبئة ولا حروب ولا احتمال أسر ولا شيء، فقد ولم يكن في بلاد الكفر، فقد في بلاد الإسلام في الظروف العادية، فهذه حينما ترفع أمرها للقاضي أو لولي أمر المسلمين فإنه يؤجلها أربعة أعوام، ويقوم بما يسمى بالتلويم والتفتيش والتمحيص والبحث. جيد. هذا إن كانت حرة، أو نصف ذلك يعني سنتين للأمة، فبعد ذلك يحكم بحكم قضائيا بأنه في عداد الموتى ويأمرها بالاعتداد عدة الوفاة. بعد التلويم. التلويم هذه مدة تقتطع أو تقدر بالاجتهاد، يجتهد يقول أنا أظن أن هذا تكفينا فيه 3 أشهر أو 4 أشهر أو كذا، بعد السنين 4 طبعا تكفينا في البحث، أو شهر أو 15 يوم أو سنة حسب اجتهاد القاضي، هو يجتهد في ذلك ما يمليه عليه اجتهاد ويعمل به. هذا التلويم ليس له ضابط، يختلف من حالة إلى أخرى. فبعد التلويم وانقضاء المدة المعينة التي هي 4 أعوام يحكم بموته حكميا، حكما يعني قضائيا، فقولوا اعتد عدة وفاة. هذه الحالة الأولى من أحوال المفقودين، فقد إيش في بلاد المسلمين في ظروف عادية، لا حرب ولا وباء ولا احتمال أسر ولا سجن. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. أعواما 4 ورق النصف من بعد تلويم وبحث كشفا، ثانيها مفقود أرض الشرك زوجته تبقى بغير شك، 70 عاما مدة التعمير من سنه كزوجة الأسير.
الحالة الثانية من أحوال الفقد أن يفقد في بلاد الكفر، في دار الحرب أو في بلاد الكفر، فهذا قال بأن زوجته تمكث حتى يبلغ هو من العمر 70 سنة، لا أنها تنتظر 70 سنة، وإنما حتى يبلغ من العمر 70 سنة باعتبار هذه مدة التعمير عادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 و70، إن فقد ابن 50 نقول انتظر 20 سنة، إن فقد ابن 60 نقول انتظر 10، إن فقد ابن 20 نقول انتظر 50، مشكل. المهم هذا إيش؟ الحالة الثانية، الحالة الأولى فقد في بلاد الإسلام في وضعية عادية، الحالة الثانية فقد في بلاد الكفر، هذا ننتظر حتى يبلغ من العمر 70. جيد.
70 عاما مدة التعمير من سنه كزوجة الأسير.
كذلك الأسير الذي قيل فلان محقق أنه بأيدي العدو أسير عنده، نقول له انتظري نفس المدة حتى يبلغ من العمر 70، نقول له لا يكون الآن إلا قد مات، أكيد مسكين خلاص راح. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. الثالث المفقود في وقت الفتن بين ذوي الإسلام أو كان زمن طاعون أو منتجع إلى بلد، طاعونها قد زاد فيها والعقد، زوجته تعتد حين انفصل الحرب والطاعون عنهم الجلاء.
الثالث من أنواع الفقد ذاك الذي الذي فقد إبان الفتن أو إبان أزمنة الأوبئة، طاعون وغيره، فهذا نقول أولا لا نبدأ شيء في هذه المرحلة حتى تطع الحرب أوزارها أو تخمد نار الفتنة أو يرتفع الوباء، عندئذ نبدأ في البحث. أظن إن شاء الله هذا الجزء واضح إلى حد الآن. هذه الحالة الثالثة، فحينما تضع الحرب أوزارها نضع لها عندئذ المدة التي ذكرها. قال إيش؟ نركز يعني جيد.
تعتد حين انفصل الحرب والطاعون عنهم الجلاء. الرابع المفقود في حرب
حينما انتهت الحرب أو ارتفع الوباء، الآن نجعل مدة التلويم بالاجتهاد، مدة التلويم بالاجتهاد ليس لها حد، قد يقول القاضي أنا تكفيني سنة للبحث عنه، قد يقول يكفيني شهر حسب ما أملاه عليه اجتهاده هو يراه صوابا، بعد ذلك نقول لما لم يعثر عليه ولم يظهر له خبر نحكم بأنه صار في عداد الموتى. هذه الحالة الثالثة. زيد
أحسن الله الرابع المفقود في حرب وقع ما بين إسلام وكفر وارتفع، تعتد بعد الكشف عنه الحرة عاما وذات الرق منه شطرة.
الحالة الرابعة من أحوال الفقد أن يفقد في حرب بين أهل الإسلام وأهل الكفر، فهنا ننتظر حتى إذا هدأت الأوضاع بينهم وبين أهل الإسلام نقول الآن نبدأ نبحث عنه، لعلهم أسروه، لعله فقط مختبٍ، فيعطى سنة، تؤجل سنة بعد أن هدأت الأوضاع أو وقعت اتفاقيات أو حصل الصلح أو كذا، نقول سنة من البحث، فإذا كملت السنة نفس الكلام أيضا نحكم أنه في عداد الموتى قضائيا، إن كان في واقع الأمر قد يكون مازال على قيد الحياة. جيد. هكذا يعني كان الأمر قديما، بيد أن هذا كله الآن لم يعد لازما، لأن الأمور تغيرت الآن، الكرة الأرضية كلها يمكن أن تجد أخبارها تقريبا فيها، والاتصالات والتواصل يعني التنقل نفسه صار سهلا من أقصى العالم إلى أقصى العالم في ساعات، لم يعد كما كان من قبل. يقولون حتى لو أراد أن يأتي قد لا يصل إلى سنة إلا سنة إلا كذا. فلذلك الآن المسألة مناطها على ماذا؟ مناطها على اجتهاد القاضي، حيثما فقد إنسان يبحث عنه ويفتش وتراسل السفارات وكذا كذا كذا إلى آخره، لم يظهر شيء يحكم به. وكل هذا أيضا الكلام والتفاصيل وكذا، أن تكون هناك نفقة خلف وراءه نفقة لهذه الزوجة، إن لم تكن هناك نفقة أصلا سيطلق، ستطلق عليه للإعصار بالنفقة، لأنه حتى لو كان موجود جالس معها في نفس الغرفة أو الشقة أو كذا وليست عنده نفقة ستطلق عليه، فما بالك وهو مفقود، فيها مصيبتين، مصيبة الفراش ومصيبة النفقة. إذن كل هذا الكلام والتفاصيل إذا ترك وراءه نفقة، إما خلف وراءه مالا ينفق عليها منه أو له أولياء ينفقون عليها، واضح؟ إذن المهم الآن المسألة بحسب اجتهاد القاضي فقط، لأن كل الأسباب التي من أجلها قاموا بهذا يعني ذكروا هذه التفاصيل تقريبا منتفية اليوم، عدم إمكان التواصل، عدم إمكان الوصول بسرعة حتى في التنقلات، عدم كذا، هذا الآن منتفي. نعم.
وذات الرق منه شطرة،
على قاعدة التشتير في الرق.
أحسن الله إليكم شيخنا. وعدة الأربع كالوفاة إن دام إنفاق على الزوجات،
إن دام وعدة الأربع كل الحالات الأربعة، إذا حكمنا نحكم بعدة الوفاة، إذا حكمنا قضائيا أنه يعني لم يعد يغلب على ظن أنه ليس لم يعد على قيد الحياة عليها عدة وفاة بعد ذلك. كل هذا قال إن دام إنفاق على الزوجات، إن كانت هناك نفقة مستمرة على هذه الزوجة فنقول لا بد أن تتريثي بناء على التفاصيل المتقدمة. أما وهو لم يترك لها شيء وليس هناك أحد من أوليائه ممن يقوم بالنفقة عليها، هذا لا تحتاج كل هذه المدة، مجرد أن يلحقها ضرر يرفع عنها القاضي الضرر، عندئذ يطلقها عليه لا أنه يحكم بوفاته. إذا كان جاءتنا المشكلة من جهة عدم النفقة فتطلق، وأما في هذه الحالة فنحكم بوفاته، واضح؟ نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وعدة الأربع كالوفاة إن دام إنفاق على الزوجات، إن حل جوف الطفل في العامين لبن أنثى أو يزيد شهرين.
الآن أخذ يتكلم على الرضاعة، أخذ يتكلم رحمة الله عليه على أحكام الرضاعة وبماذا تثبت الرضاعة، وكما هو معلوم فإن الرضاعة تحرم ما تحرم ما يحرم النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ولكن ما هي الرضاعة المعتبرة شرعا؟ قال هي أولا ما وصل إلى جوف الصبي في الحولين في مدة الإرضاع الشرعية، معناه أنه إذا تجاوز ذلك فلم تعد رضاعة، إذ الرضاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، ولا يتأتى ولا يتصور رفع المجاعة بالرضاعة إلا في مدة الإرضاع، رفع الرضاعة بالمجاعة، نعم رفع المجاعة بالرضاعة إلا في مدة الإرضاع، بعد ذلك لا يسمى رضاعة. جيد، هذا أول شيء. الحولين أو ما قاربهما الشهر ونحو ذلك، هذا ما قارب الشيء يوقع حكمه، هذا أول شيء. زيد.
نعم. إن حل جوف الليل في العامين لبن أنثى أو يزيد شهرين، حرم به ما حرموا بالنسب إلا إذا إلا الذي استثناه أهل المذهب،
إلا استثناءات قليلة يختلف فيها الرضاعة عن الرضاعة عن النسب، قليلة جدا، هي صور نظرية فقط في الحقيقة، يعني أصلا ليس هو متصور من كل وجه. إيه؟
أحسن الله إليكم شيخنا. أم أختك أم أخيك عمتك وأم عم أم خال خالتك، وجدة الولد وأخت الولد وأم ولد الولد أخت، خذ لا تعتدي.
هنا يمثل لنا أو يعطينا أمثلة من الحالات التي تختلف فيها الرضاعة عن النسب. قال إيش؟
أم أختك أم لا أخيك.
ابدأ من أولى.
أم أختك.
أم أختك أم أختك هذه من الرضاع تختلف عن أم أختك من النسب، لأن أختك من النسب أمها إما أن تكون أما لك وإما زوجة لأبيك. أختي من النسب أمها التي أنجبتها لا تخلو من أحد أمرين، إما أنها أمي حق أنا أيضا مشترك في الأم، وإما أنها أمها هي فقط ولكن زوجة لأبي، وإلا كيف كانت هي أختي أصلا؟ في حين أن أم أختك من الرضاع ليست محرما لك، يختلف، لا علاقة بينك وبينها، أرضعت أختي فلا علاقة بيني وبينها، فلو كانت أنجبت أختي لكانت إما أمي وإما زوجة لأبي. جيد، هذه الصور يعني يمثل
أم أخيك عمتي،
نفس الكلام يعني، هي هي هي, هي تشابه لفظي فقط، وإلا في الحقيقة هي ليست كذلك. نعم،
عمتك
أم عمتك، لو كانت هذه العمة لو كانت أمها التي أنجبتها لكانت إما عمتك أنت أيضا، وإلا إيش أختها، إما أن تكون
عمة أم أبيك،
أم أبيك نعم، جدة، إما أن تكون جدة وإما زوجة للجد، أمها التي التي أرضعتها إما أن تكون جدة لك حقيقة أو زوجة لجدك ولا فرق.
إيه؟ أحسن الله إليك شيخنا. وأم عمي أم خالي خالتك،
نفس الشيء يعني. إيه؟
وجدة الولد وأخت الولد وأم ولد الولد خذ لا تعتدي،
وزوجة الولد جدة الولد ولدك جدته من الرضاعة، لو كانت جدته من النسب لكانت إما أم زوجتك لكانت أم زوجتك، فلما لم تكن كذلك إنما هي من الرضاعة فلا علاقة بينك وبينها، هذه المرأة بنتها أرضعت ولدي لا علاقة بيني وبينها لأنها لم تنجبه إنما أرضعته فقط، لو كانت أنجبته إما أن تكون أم زوجتي يعني ستكون أم زوجتي. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وقدرت أما وبعلها أبا للطفل قط من وطئه حال اللبا.
جيد، وتقدر المرضعة أما للرضيع مباشرة تصير أما له، ويقدر زوجها أبا له، زوج مرضعتك أبا لك أبوك من الرضاع، واضح؟ وهذا الذي أشكل شيئا ما على عائشة رضي الله عنها، قالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، لكن تبين لها النبي صلى الله عليه وسلم وأزال عنها الإشكال. إذن المرضعة تصير أما وزوجها يصير أبا وهكذا. إيه؟
صلى الله إليكم شيخنا. وقدرت أما وبعدها أبا للطفل قد من وطئه حال اللبا.
هذه مسألة لبن الفحل، لبن الفحل يعني صاحب اللبن يصير أبا ولو لم تكن المرأة هذه حين أرضعتك زوجة له بالفعل، مطلقة أو مات حتى، فيصير أبا، صاحب اللبن يصير أبا لك لأن اللبن له.
إيه؟ أحسن الله إليكم شيخنا. للمرأتين قبل عقد نقدلي إذا فشاك مرأة مع رجلي.
جيد، للمرأتين يعني إذا شهدت امرأتان على أن فلانة قد أرضعت فلان فيثبت ذلك، تثبت هذه الرضاعة بهذه الشهادة، وهذه مسألة خارجة عن قاعدة الإشهاد الذي قال فيه الله تبارك وتعالى وأشهد ذوي عدل منكم، المرأتان لا تسميان بعدلين ولكن شهادتهما في الرضاعة مقبولة لأن هذه الأمور في الغالب لا يطلع عليها إلا النساء، فقبلت شهادة النساء فيها، فشهادة امرأتين بأن فلان أخ لفلانة أو فلان ابن لفلانة من الرضاع وكذا مقبول، على أن تكون هذه الشهادة إنما جاءت بعد ماذا؟ إنما جاءت قبل ماذا؟ قبل أن يعقد عليها، قبل أن يتزوج، لا أن ينتظر حتى إذا تزوجها تأتيان وتقولان لا لا هو أخوها أو هو هي خالتها أو هو خالها أو كذا، فنقول أين كانت شهادة، أين كنتما قبل هذا؟ هل لا أدليتما بشهادتكما قبل هذا؟ فتتهمان على أنهما إنما تحسدانها على الزواج منه، أنهما إنما تريدان إفساد هذه الزيجة، هذا منصوص المذهب، مع أن النصوص لا تعضد هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عروة بن عمرو الثقفي وقال له إني تزوجت فلانة ابنة فلان فجاءتنا امرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتني والتي تزوجت، جيد، وهي كاذبة، قال هكذا في صحيح البخاري، فأعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم في الرواية التي يتناقلها الفقهاء، لاحظ الفرق بين أهل الحديث وأهل الفقه. الرواية المتداولة عند أهل الفقه وهي موجودة في صحيح البخاري كيف وقد قيل، فكأنه انتدبه أو رغبه فقط أن يفارقها ولم يحسن، لم يأمره حسنا. جيد، كيف وقد قيل؟ كان أفضل لك شبهة، صار فيها شبهة اجتنبها. هذا الحديث في صحيح البخاري بهذا اللفظ، بيد أن هذا الحديث أين أورده البخاري؟ أورده في كتاب الرحلة، في كتاب العلم، في الرحلة في المسألة النازلة. إيش علاقتنا إحنا بالعلم وكذا؟ إحنا في الرطاع والشهادة. الفقهاء غالبا تجد الواحد منهم مجرد أن يجد الحديث في أي موضع يأخذه، لا يهمه اللفظ المختلف والباب الذي أورده فيه المصنف. اذهب إلى كتاب الرضاع في صحيح البخاري وكتاب الشهادات في صحيح البخاري وانظر اللفظ الذي جاء، وهذا الذي يهمنا الآن، باب مسألة متعلقة بالرضاع ولا متعلق بالعلم، متعلق بالشهادة أو متعلق بالعلم؟ بالرضاع والشهادة. اذهب إلى كتاب الشهادة واذهب إلى كتاب الشهادات وكتاب الرضاع، أورده بلفظ دعها عنك ففارقها فتزوجت غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره جزما دعها عنك. هذه مسألة نعطيها لطلاب العلم، كل حديث أردت أن تأخذه خاصة من البخاري، وقد يكون هذا أيضا عند بعض المصنفين تارة ولكن خاصة البخاري على وجه الخصوص، فإياك أن تأخذ اللفظ الذي أورده في غير الباب المتعلق بالموضوع، لأنه يورده في ألفاظ أخرى، في أبواب أخرى بألفاظ لا تهمه أجزاؤها بقدر ما يهمه إجمالا، ولكن اذهب إلى الكتاب إلى الباب المتعلق بموضوعك وانظر اللفظ الذي أورده هناك، فهو الذي يعتبر العمدة في الباب. البخاري أورد هذا الحديث في 5 مواضع. جيد، هذا الحديث حديث عروة بن عمرو هذا رضي الله عنه، لا عقبة بن عمرو، فحديثه هذا أورده البخاري في 5 مواضع، موضعين لا علاقة لهما وثلاثة لهما علاقة. ففي الثلاثة التي لها علاقة بالموضوع اللي هو الرضاعة والشهادات أورده بلفظ دعها عنك، هم لا يكادون يعرجون على هذا وإنما يقولون كيف وقد قيل فقط، فكأنهم ينتدب له أن يفارقه ندبا لا وجوبا. هل قال له اذهب وقل لها شهادتها مردودة لا بد من عدلين؟ هل قال هلا أدلت بشهادتها قبل أن يحصل ما حصل؟ ما قال شيء من ذلك، من أين جئنا به؟ فعلا الشرع يتشوف إلى إبقاء الزواج وإقرار الأسر وكذا، ولكن مع ذلك الشرع أيضا يحذر من الشبه، كيف تبقى مع امرأة يحتمل احتمالا كبيرا أنك قد اجتمعت معها على ثدي، بناء على قد لا يكون صحيحا وقد يكون صحيحا أيضا. جيد، نعم،
أحسن الله إليكم.
جيد، نرجع إلى مسألة الرضاع من البداية حين قال ما وصل إلى جوف الصبي، لم يفصل. الأئمة لهم كلام طويل في هذا، وذلك أن مالكا وأبا حنيفة رحمة الله عليهما يقولان أن ما وصل إلى جوف الصبي في مدة الرضاع من لبن المرضعة فإنه تثبت به الحرمة والمحرمية قل أو كثر، لا يهمهما نوع مقداره، وهو منقول عن عدة من التابعين، من أئمة التابعين رحمة الله عليه، تقص مالك كثيرا من ذلك وقال كان فلان وفلان، وذكر منهم عروة بن الزبير، وذكر منهم بن شهاب الزهري، وذكر عدة، قال كانوا يقولون قليل الرضاعة وكثيرها سواء ولو قطرة وصلت إلى جوف الصبي. هذا مذهب من؟ أبي حنيفة ومالك. أحمد بن حنبل قال إنما يحرم من الرضاعة 3 مصات، 3 رضاعات، بناء على حديث لا تحرم المصة ولا المصتان، وفي رواية الإملاجة ولا الإملاجتان، وهو في صحيح مسلم طبعا. قال إذن مفهومه ماذا؟ أن 3 تحرم. هذا مذهب أحمد، له وجه على كل حال، لأن حديث لا تحرم المصة ولا المصتان. الشافعي قال لا تحرم إلا 5 رضاعات، 5 رضاعات معلومات يحرم، وقال به متأخر الحنابلة. متأخر الحنابلة خرجوا عن أحمد في كثير من المسائل ومنها هذه المسألة، متأخروهم يعني من ابن تيمية رحمة الله عليه شيخ الإسلام إلى يوم الناس هذا أغلبهم صاروا على قول الشافعي، كما في جلسة الاستراحة وكما في مسائل ذكرناها من قبل وقد نذكر بعضها إن مد الله بالعمر. المهم الشافعي هو الذي كان يقول في الأصل بهذه المسألة أن خمس رضاعات هي التي تحرم، وأخذ بالحديث الذي في الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تتلى من كتاب الله، أن الله عز وجل قبض نبيه صلى الله عليه وسلم وهي تتلى من كتاب الله خمس رضاعات معلومات محرم، مفهومه أن ما دون ذلك لا يحرم، وهذا أضعف الأقوال. لماذا؟ وهو في الصحيحين وهو أضعف الأقوال. نعم، وذلك أن عائشة رضي الله عنها لم تقل قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما عزته إلى القرآن، وهو لا يثبت قرآنا قطعا، لم يعده أحد من القراءات المتواترة، فلما لم يثبت قرآنا لا يثبت سنة أيضا، لأنها أصلا ما السنة ما هي؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، هي أصلا ما عزته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما هذه إلا كقولها رضي الله عنها الصلاة الوسطى صلاة الوسطى وصلاة العصر، هي كانت تملي على من يكتب لها المصاحف حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين، هكذا كانت تملي، وبالتالي تكون على قراءتها أن الصلاة الوسطى غير صلاة العصر لأن العطف يقتضي المغايرة. فهل قال أحد بأن هذا قرآنا؟ كلهم يقولون لا. جمهور العلم يقولون الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وبطونهم نارا. فهل لا قلتمها؟ قالت أنها من القرآن، وكانت تكتبها حتى، ولا يمكن أن تكتب في المصحف إلا ما تعتقده قرآنا، بل هي وحفصة وافقتها حفصة على ذلك أيضا رضي الله عنه، كانتا تكتبان، فلم يثبت قرآنا ولا يثبت سنة، بل الصحيح ما ذهب إليه البراء بن عازب كما في صحيح مسلم في هذه المسألة، على مسألة دقيقة ركزوا شوي. البراء بن عازب أثبت عنه مسلم، نقل عنه مسلم يعني بسنده إليه أنه قال كان يتلى في كتاب الله عز وجل حافظوا على الصلوات وصلاة العصر وقوموا لله قانتين، فنسخت فصارت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، لا أن العصر والوسطى كان يذكران معا، وإنما كانت تسمى بالوسطى فصارت تسمى بالعصر هي نفسها، فهمنا؟ كان حافظوا على ما ذهب إليه البراء وهو الأصح، حافظوا على الصلوات وصلاة العصر وقوموا لله قانتين، ليس كما قالت عائشة وحفص حافظوا على الصلوات وصلاة الوسطى وصلاة العصر، لا الوسطى ما كانت تذكر أصلا، حافظوا على الصلوات وصلاة العصر وقوموا لله قانتين، فنسخت إلى حافظوا على الصلوات وصلاة الوسطى، فصار فالعصر هي نفسها كانت تسمى عصرا فصارت تسمى وسطى، هذا حسم الأمر. إذن هل لا قلتم يا معشر الشافعية ومن يقول بقولكم بأن خمس رضعات هذه، هل لا قلتم أيضا الصلاة الوسطى وهم يقولون أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، هل لا قلتم هذا قرآن ولا يمكن أن نعدل عنه؟ ما قلتمها، ولم تقولوا أيضا أنها سنة لأن عائشة نفسها ما قالت أنها سنة، فلا فرق. جيد، ثم إنه لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة رضاع لا في حديث عائشة حينما جاءها الرجل الذي يستأذن ولا غيره ولا غيره قالت لأحد اذهب واسأله، أنه قال لأحد اذهب واسأله كم رضاع، أبدا، والله عز وجل في كتابه أطلق أمهاتكم اللاتي يرضعنكم ما قال كم رضع، أخواتكم من رضع ما قال كم رضع، ولم يثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول لأحد اذهب واسأله كم رضع، اسألها كم أرضعتك، واضح. وهو أحوط قطعا، أحوط لا شك، حينما نقول قليلها وكثيرها يحرم احتطنا يقينا، لأنك هنا ابتعدت عن كل شبه. أما وأنت تتزوج بامرأة أرضعتك وأرضعتها فلانة فقط أن الرضاعة ربما دون خمس رضاعات، فأنت تجتمع مع امرأة اجتمعت معها على ثدي رضعتما من نفس الثدي، واضح؟ أين الاحتياط إذن؟ الاحتياط في اجتنابها. وعلى الأقل نحن لنا قول في هذه المسألة ورأي في هذه المسألة، أن يقال على الأقل في نظرا لقوة الخلاف في مثل هذه الحالة إيش؟ أنه بهذه الرضاعة المختلف فيها دون الخمس رضاعات مختلف فيها، هل تثبت بها أم لا؟ نقول على الأقل تثبت بها الحرمة ولو لم تثبت بها المحرمية، ف ففرقنا بين الحرمة والمحرم، نقول احتياطا صارت حراما عليك أن تتزوج بها لأنكم اجتمعتم على ثدي، واحتياطا أيضا لا تخلو بها مراعاة لقول من يقول أنها لا تثبت الحكم الكامل. من أين جئنا بهذا؟ يعني من كيسنا؟ ما جئنا بها من أن النبي صلى الله عليه وسلم حين اختصم إليه عبد بن زمعة وأخو وعتبة ابن عتبة أخو سعد، سعد بن نعم سعد بن أبي وقاص أخوه، حين لا ابن عتبة هذا قصة مشهورة جدا، حديث الرجل الذي تنازع الاسم فقط ذهب إليه علي قليلا إن شاء الله أستحضره بإذن الله قريبا، تنازع إليه في ولد ابن زمعة مفهوم، ولكن الرجل الآخر الذي نازعه هو سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة أخو سودة بنت زمعة، تنازع في ولد، فقال سعد هذا الولد قال لي أخي عتبة أنه له في الجاهلية، ألم بأمه وأنجبت منه، وهو أخي يعني ابن أخي، قال له عبد بن زمعة يا رسول الله هذه الأمة التي أنجبت أمة أبي وسريته كان يتسرى بها وأتت به على فراش أبي فهو أخي، فنظر إليه إلى الولد فرأى فيه شبها قويا بعتبة الذي هو أخ سعد، الشبه من حيث الشبه، ولكن في نفس الوقت ماذا قال؟ قال الولد للفراش، ما دامت أمة والدك هي التي أنجبته على فراشه فهو له من ناحية القضائية، ثم في نفس الوقت قال واحتجبي منه يا سودة، أعطاه لهم قال خذه يا عبد بن زمعة فهو صار لكم يا آل زمعة صار ابنا لكم، ولكن قال لزوجتهم المؤمنين سودة احتجبي منه، إذن لم يجعله محرما مع أنه أعطاه إياه، فأثبت له الحرمة حين قال هو لكم، هل يمكن أن يتزوج منه بعد أن قال هو أخوكم؟ ولكن في نفس الوقت ما أعطاه المحرمية، أعطاه الحرمة دون المحرمية، لاحظنا؟ فكذلك هذا الذي قوي فيه الاختلاف هل هو تثبت به الرضاعة أم لم تثبت دون الخمس رضاعات ثبت، نقول على الأقل حرمت عليك لا تتزوج بها وأنت قد اجتمعت معها على ثدي، وفي نفس الوقت على الأقل إعمالا للاحتياط لا تخلو بها مخافة أن يكون القول الآخر هو الأرجح، فأعطيناه الحرمة دون المحرمية. هذا رأي نراه في المسألة إن وجد له سلف، إن وجد من قال به من السلف فنحن معجبين به جدا نفرح بذلك، إن لم يوجد فنبرأ إلى الله من أن نحدث قولا لم نسبق إليه، إن لم يوجد من قال به من السلف فنبرأ إلى الله من أن نحدث قولا لم نسبق إليه، واضح؟ لكن رأي وابحثوا لعلكم تجدون من قال به إن شاء الله. إذن على كل قول مالك وقول أبي حنيفة أحوط حينما قال بأن ما وصل إلى الجوف إلى جوف الصبي من لبن المرضع قل أو كثر تثبت به الحكم يعني الحرمة. نعم
إن شاء الله. وإليكم شيخنا، قبل عقد قبلي إذا فشاك امرأة مع رجلي واثبت بعدليه الرضاعة مطلقا ووالده قبل عقد صدقا لا بعده ولا ثبوت بالمرة ولو فشا وانشر رضاعة الكفرة.
عفوا
نعم
للمرأتين قبل عقد، إذا جاءت امرأتان تشهدان بأن فلان أخ لفلانة أو خال أو عم، المهم من تثبت بينهم المحرمية، تثبت بشهادتهما شريطة أن تدليان بشهادتهما حسب ما قال وحسب ما ذهب إليه، وفيه احتياط لا شك أو فيه نوع يعني على الأقل من له وجه، إذا أدلتا بشهادتهما قبل حصول زواج، أما بعده فتتهمان أنهما إنما تريدان الإفساد بينهما فقط أو تحريمها عليه أو فسخ هذا النكاح ونحو ذلك، فيقال هل لا أدريتما بشهادتكما، ولكن كما قلنا بينا في المسألة إن شاء الله. إيه؟
أحسن الله إليكم شيخنا، واثبت بعدلين رضاعة مطلقة،
أما بالعدلين فلا نقاش، إذا شهد عدلان لأن فلانة أرضعت فلان أو فلانة انتهى ثبت الحكم. نعم.
الله إليكم شيخنا. ووالدا قبل عقد صدقا.
كذلك قال الأبوان يصدقان في مثل هذه الدعوة شريطة أن يكونا قد أدليا بها مثل ما تقدم في المرأتين قبل أن يقدمه على هذا. وهذا مستشكل جدا. قال لأننا إذا صدقناهما بعد العقد فكأننا نتهمهما، نقول لماذا لم تدليا به بشهادتكما، هذا ابنكما ونشأ بين في أحضانكما، فلم تخبراه قط أن فلانة أخت له، الآن فقط تصرحان بذلك، أنتما فقط لا تحباني، قلت لي فلانة أختي، الآن تقول جي تقول هالي، معناها ما أنك بغيني بس نزوجها، يعني يتهم هذا. والأصل البراءة في الحقيقة من التهم، الأصل البراءة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. ووالده قبل عقد صدقا لا بعده ولا ثبوت بالمرأة،
والمرأة الواحدة لا يثبت بها حكم في هذا، هكذا قال، مع أن الحكم الذي أثبته النبي صلى الله عليه وسلم أثبته بامرأة واحدة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. ولو فشى وانشر إضاع الكفرة.
ولو فشى الخبر، قال وانشر رضاع الكفرة، ما وقع قبل الإسلام من الرضاعات يثبت به الحكم كما يثبت به في حال الإسلام، لا فرق، لأن الذي يهمنا كونها أرضعت، لا يهمنا دينها ولا كذا، ما دام فاش عندهم قبل إسلامهم أن فلان رضيع لفلانة أو كذا، خلاص يثبت بذلك الحكم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا.